بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. أين الأولى شطت بهم غربة النوى، أين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانيين بالأطراف مفترقين. نعم، في وفاة مولانا الصادق عليه السلام ماجت المدينة بأهلها ينادون: أيوا إماما، أيوا جعفر، هو مصيبتا. شيعوا تشيعا عظيما إلى مثواه الأخير في البقيع. ولنوح على الأولاد: يا زهر الحزين، في كربلاء واحد واحد بالمدينة. اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن يمك وقبر حسين وين صاحتنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون عناعي على حسين ويلي حزني على اولادي قضوا بالسيف والسيف وحزني على ابوهم جتيل الابن ملجا وان تسالوني يا خلق يا هول اعظم كل المصايب هونتها مصيبه حسين وانا لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت واعظم علي لون عناعي على حسين انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحديث عن مولانا الصادق سلام الله عليه يأخذ اتساعا كبيرا ولا يمكن أن نتم الحديث عنه سلام الله عليه في محاضرة واحدة أو أكثر من ذلك، بل الحديث عن مولانا الصادق سلام الله عليه يتسع ويتسع كون الحديث حديث عن إمامة وحديث عن إمام يقوم بدوره من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا الدور الذي أنيط إليه من قبل الله عز وجل. ولكن علنا نقف على بعض الشذرات من حياة هذا الإمام نستلهم منها بعض المعاني التي نحتاجها في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة. ولكن دعوني قبل أن نبدأ أن نتحدث قليلا في مقدمة بسيطة حول الظروف الراهنة، هذه الظروف التي دعت من المؤمنين أن يتخذون إجراءات احترازية حتى ما يتعلق بالقراءة أو بالمساجد. ولكن مع شديد الأسف يوجد طبقة وشريحة كبيرة من مجتمعنا لا تراعي ذلك، مع أن الفقهاء أنزلوا البيانات الواضحة التي تدعو المؤمنين أن يلتزموا بما يقوله أصحاب الاختصاص بهذا المجال. وهاكم ترون العالم كله بأسره يعيش هذه الظروف الصعبة جدا مع مرض فتاك خطير سريع الانتشار ينتشر عن طريق التجمعات. فينبغي منا نحن أيها الإخوة الكرام أن نلتزم بإرشادات المرجعية وأن نعتمد ما يقوله أرباب الاختصاص في المقام، وذلك حفاظاً على نفوس الناس، بل الأئمة عليهم السلام والروايات الكثيرة الواردة عنهم التي تدعو المؤمن أن يحافظ على نفسه قدر ما استطاع، هذا في دائرة نفسه، فكيف إذا كان الأمر يدعوه أن يحافظ على الآخرين وألا يكون سبب في إزهاق الأرواح، لأن هذا المرض أيضاً من بعض نتائجه الموت والعياذ بالله، دفع الله عنا وعنكم السوء والبلاء. ومن خلال هذا المنبر المبارك وفي ذكرى مولانا الصادق نتقدم لكادرنا الطبي الذين يقفون مجاهدين في واقع الحال في هذا المسرح المخيف جدا بكل ما يملكون من قوة. كلنا حقيقة نقف موقف الشكر من هذه الطبقة الراقية من مجتمعنا التي تعطي ولما احتاج إليها المجتمع في هذه الظروف الراهنة نجدهم قد وقفوا وبذلوا ما يستطيعون عليه من جهود، حتى قال كثير من علمائنا أن هؤلاء إذا ماتوا في سبيل ذلك يكونون شهداء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن المؤمنين وسائر المسلمين هذا البلاء، إنه على كل شيء قدير، وأن ينظر إلينا بعين رحمته. مولانا الصادق سلام الله عليه الحديث عنه يتعلق بالأدوار التي اضطلع بها سلام الله عليه، وتلك الأدوار تعتبر أدوار رائدة، أدوار كبيرة. ولعلنا أيها الإخوة نشير إلى معنى أن الإمام عندما نريد أن نتحدث عنه، سواء كان الإمام الصادق عليه السلام أو باقي الأئمة من الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لا نتحدث عن شخص أتيحت له الفرصة في الحياة فاستثمرها، كحديثنا عن أي رجل عظيم من العلماء مثلا، أو شخصية كبيرة من أرباب النظريات مثلا وأرباب الإنتاج الفكري أو التكنولوجي وما شاكل ذلك. لا، الحديث حديث سماوي، حديث سماوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إنما الحديث عن رجل يعتبر ممثل لله في الأرض سلام الله عليه، يقوم بدور كأنه أو هو بالفعل حلقة من تلك السلسلة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنبياء ثم يتلوهم الأوصياء، والروايات الصادرة عن النبي عند الفريقين تعزز هذا المعنى، أن النبي أشار إلى 12 إمام كلهم من قريش، كان من جملتهم مولانا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. إذن الحديث ينبثق من هذه الزاوية، حتى لا يعتقد البعض أننا نتكلم عن شخصية رائدة كان لها حضور في التاريخ وكان لها عطاء. لا، هذا يعتبر حديث عام ويشمل كل شخص له عطاء، سواء كان في الحاضر أو في الماضي. إنما حديثنا عن الأئمة من أهل البيت إنما حديث عن عين الدين والمعتقد، تحدث عن شخصية يجب الاعتقاد بإمامته، كما نذهب نحن الشيعة يجب الاعتقاد بإمامته ويجب الامتثال لأمره سلام الله عليه. إذن الحديث يختلف، وذلك الاختلاف اختلاف نوعي وليس اختلاف سطحي. هذا الإمام كان يرتبط بمشروع الله في الأرض سلام الله عليه، يقوم بتلك الأدوار وفق معطيات هذه المدرسة الإلهية، وفق النظر القرآني، وفق ما أسدي إليه وبسط إليه من قبل الله سبحانه وتعالى في إدارة هذا الأمر. ولذلك الإمام سلام الله عليه في حياته الشريفة يقوم بدور الدلالة على الله سبحانه وتعالى بكل ما أتي من قوة. الوجه التاريخي يقول بأن الإمام الصادق سلام الله عليه عاصر 10 من الخلفاء، عدد ليس بالقليل، خلفاء أقوياء، منهم 8 من بني أمية والباقي من العباسيين، ودارت حول مولانا الصادق عليه السلام أحداث كثيرة جدا، ثورات، وواجه الإمام سلام الله عليه قمع خصوصا للثورات التي انبثقت من البيت الهاشمي، وكان الإمام سلام الله عليه يتأثر بذلك كونه يعتبر عين ذلك البيت سلام الله عليه، وكان الإمام سلام الله عليه يعاني من هذه الأحداث المتقلبة التي عاشها. ومع ذلك أتيح للإمام سلام الله عليه فرصة وفسحة من الوقت في فترة الصراع بين الدولة الأموية والدولة العباسية، يعني بداية ضعف الدولة الأموية وبداية قيام وقوة الدولة العباسية، نستطيع أن نصطلح عليه كما يعبرون هذه الأيام بالفراغ السياسي، كانت فراغ سياسي، أو يعبرون عنها بتعبير آخر يسمونه شنو، الفترة الانتقالية، تنتقل الأمة على مستوى القيادة الخلافة من دولة إلى دولة، وعادة هذه الفترة تكون فترة يتاح فيها الفرصة لكثير من الناس أن يعملوا في شتى المجالات. الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه استثمر هذا الظرف في إنعاش الشريعة قدر ما استطاع، وهنا يكون التخطيط، بحيث أننا ندرك بأن الأئمة عليهم السلام أولاً يغتنمون الفرص، ثانياً يقومون بالمشاريع في تلك الفرص، ولكنها مشاريع مدروسة، يعني ليست حركة عشوائية حركة مولانا الصادق، وإنما عندما نراجع النصوص التاريخية والأحداث التي دارت حوله نجد أن الإمام سلام الله عليه وضع خطة مدروسة لإنعاش الشريعة بعدما أتيحت له الفرصة. وهكذا يكون العالم عندما يبسط له النفوذ أن يتحدث ويلتقي مع الأمة، ينزل بكل ثقله ليعزز الشريعة حتى يقوي من جانب الدين ويربط العباد بالله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل. وفعلا الدور الذي قام به الإمام لعله ينحصر في ثلاث محاور بشكل عام. المحور الأول وهو الجانب العلمي، وهذا ما عليه العمدة، لأن الإمام مالك لزمام القضية العلمية، كالإمام زين العابدين عليه السلام يقول في دعاء الشجرة، ماذا يقول؟ ومعدن العلم، كانوا يمتلكون ناصية العلم، وكانوا يجلسون على منبر العلم، وكانوا يعلمون بأنه لا تنتعش الأمة إلا بعالم وعلم. حضور العالم، وجود العالم الذي يذكر بالله، الذي يحمي الشريعة والوحي. فقام الإمام في الحقل العلمي، طبعا ثلاث محاور، المحور الأول الحقل العلمي، المحور الثاني أنعش الشعائر الهامة التي تعطي دفعة قوية للأمة اتجاه الله واتجاه الدين، والثالث الحضور الاجتماعي. وسوف نقف على هذه الثلاث المحاور ونأتي بشواهد منها قدر المستطاع. أولاً في الحقل العلمي الإمام قام بحركة مدروسة. الأول اعتمد التدريس بحيث لا يضيع الفرصة قدر ما استطاع، يجلس للعلم مستثمر الأوقات كلها، ويحضر لديه ثلة من العلماء الكثر يحدودقون حوله سلام الله عليه، فكان يدلي العلوم. إذن العنصر الأول قام هو بنفسه بعامل التدريس، هو يتصدى للمعارف، المعارف تنبثق منه، هذه المركزية مطلوبة. إذا كان هناك عالم قادر متمكن من العلم عليه أن يعطي العلم، ولذلك الإمام سلام الله عليه تربع على عرش العلم، فكان يقوم بالتدريس لنفسه. ولم يكتف الإمام سلام الله عليه بطرح تلك العلوم بشكل مفتوح يحضرها من حضر ولا يحضرها من لا يريد أن يحضر، لا، وإنما اجتهد في تربية كادر علمي. إذن الخطوة الأولى التي قام بها الإمام عامل التدريس والتعليم بنفسه سلام الله عليه، وكان يفيض العلم فيضاً ثم اجتهد في تربية كادر علمي متخصص، يعني ربى طائفة من الفقهاء، طائفة من العلماء عرفوا بأصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. طبعا مسألة التلمذة في مدرسته لم تقتصر فقط على أصحابه من الذين يقولون بإمامته وبمصطلحنا الشيعة، وإنما كانت المدرسة مفتوحة يحضرها أيضا كثير من أجلاء العلماء من غير الشيعة وتتلمذ على يديه، لأن الإمام سلام الله عليه لم يترك تلك المدرسة فقط مقتصرة على جماعته، وإنما كان الإمام يريد أن يبث العلم ويريد أن يروج العلم على جميع المستويات، فكان له عطاء مفتوح يحضره الجميع، وكان له عطاء خاص. من خلال ذلك العطاء الخاص نزع إلى تربية كادر متخصص عالم بمسائل الشريعة. ودعوني في هذه النقطة أعرض بعض الأسماء الذين تتلمذوا على يديه في المسرح العام، يعني الذين يعتبرون من الطوائف الأخرى من المسلمين، وهم يعتبرون عيال عليه سلام الله عليه في تحصيل العلوم والمعارف الدينية سلام الله عليه. فكان منهم جمع غفير، كان في طليعتهم مثلا يشار إلى أبي حنيفة ومالك ابن أنس وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وحفص ابن غياث وشعبة ابن الحجاج وابن جريح وروح ابن القاسم وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جابر وحاتم بن إسماعيل وعبد العزيز بن المختار ووهب بن خالد وإبراهيم بن طهمان، وأشخاص كثر من العلماء الذين كانوا يحضرون للتلمذة على يديه سلام الله عليه في المسرح العام، يعني في المدرسة التي هي مفتوحة للجميع. ولكن العطاء الخاص الذي كان الإمام يخطط أن ينتج منه كادراً خاصاً عارفاً بأسس ومنطلقات المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت عليهم السلام، كان هناك طائفة خاصة من تلامذته. نعرض بعض الأسماء من هؤلاء الذين اجتهد الإمام سلام الله عليه في تثقيفهم وفي تربيتهم، أرواحنا له الفداء. كان منهم مثلاً اللي يعبر عنهم بأصحاب الإجماع، كان منهم على سبيل المثال جميل بن دراج وعبد الله بن بكير وعبد الله بن مسكان وحمدان بن عثمان وحمدان بن عيسى وأبان بن عثمان والأحمر بن زرارة بن أعين وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار ومعروف بن خربوذ ومحمد بن مسلم، وآخرون أيضا كانوا من تلامذته، أبان بن تغلب وحمران بن أعين وزرارة بن أعين وهشام بن حكم ومؤمن الطاق وجابر بن يزيد الجعفي وعبد الله بن أبي يعفور وجابر بن حيان الكوفي وهاشم بن سالم ومحمد بن مسلم وحمزة بن حبيب والمفضل بن عمر. وهاك من هذه الأسماء الكثيرة التي تتلمذت على يديه سلام الله عليه. وأيضا عدوا منهم كثرة كاثرة جدا الإمام اجتهد سلام الله عليه أن يجعل منهم كادر. طبعا يوجد خواص له سلام الله عليه، وتلامذة الإمام يتفاوتون في الرتبة والمنزلة العلمية. وعد من تلامذته أيضا يحيى بن أبي القاسم الأسدي، أبو حمزة الثمالي، وداود بن كثير الرقي، وأبان بن عياش، وابن أذينة، وبكير بن أعين، وثعلب بن ميمون، وحمزة بن حبيب، وخالد بن أبي إسماعيل، وخالد بن أبي كريمة، وخالد بن جرير البجلي. وهكذا تأتي الأسماء تترى للذين كانوا قد تتلمذوا على يديه سلام الله عليه بمختلف الطبقات، سواء الطبقة الخاصة التي يعول عليها الإمام سلام الله عليه في معرفة منطلقات المدرسة التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام، أو طلاب يتسمون بالسمة العامة ولكنهم ينتمون إلى مدرسته، وهذا يعود إلى مراتب وطبقات الطلبة الذين تلمذوا على يديه سلام الله عليه. هذا غير المسرح العام ممن ذكرنا من الأسماء. إذن الإمام الصادق عليه السلام كانت تلك المدرسة باتساع واسع جداً ونطاق لا يضاهى، يحضرها كبار وشخصيات العلماء الأجلاء، إلى درجة تذكر بعض النصوص أن القبائل في البلدان العربية بل وحتى المناطق النائية من الرقعة الإسلامية لما راج العلم في المدينة على يده سلام الله عليه جعلوا ينتخبون الأذكياء والأفذاذ من أبنائهم ويرسلوا إلى جامعة الإمام جعفر بن محمد الصادق حتى يتلمذوا على يديه سلام الله عليه حتى راج العلم وانتشر في عصره. إذن في العنصر الأول في سياسته المدروسة في إنعاش الشريعة لما أتيحت له الفرصة قام بالتدريس، ثم قام بتربية الكادر العلمي الخاص بمدرستهم عليهم السلام، ثم هناك عطاء عام لجميع فئات وعلماء وأفذاذ هذه الأمة لم يبخل عليهم الإمام سلام الله عليه بعطائه. الجانب الآخر، لم يكتف الإمام بهذا القدر في إنعاش العلم، وإنما أمر بجمع التراث الحديثي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجد بعض الدراسات، ولو يتسع الوقت لأجئنا بالشواهد في ذلك، أن جميع تلك الأحاديث التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله على مستوى المدرستين ما صح منها في جميع المواضيع تعود في أصولها إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، لأنه في عصره كان رواج للعلم وكان أيضا جمع لذلك التراث المقدس الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل الإمام اكتفى بذلك في الحقل العلمي؟ لا، إلى جانب التدريس وتربية الكادر أمر بجمع التراث، ثم بعد ذلك لما جمع التراث أمر بتدوينه، ثم لما أمر بتدوينه جمع الأفذاذ الذين يعتمد عليهم وعلمهم الضوابط التي من خلالها والقواعد التي من خلالها غربلت هذا التراث. ما يكفي أن احنا نجمع أحاديث في كتب وغيره ثم نقرأ الغث والسمين، لا، وإنما الإمام سلام الله عليه أيضاً أعطانا قواعد ومنطلقات غربلت تلك الأحاديث التي تروى عن رسول الله، ثم استفيد من تلك الضوابط أيضاً في غربلة الروايات التي تعود إليهم وإلى مدرستهم عليهم السلام. وأسس الإمام في إعطاء ملامح المدرسة الإسلامية العامة وأسس وملامح المدرسة الخاصة بأهل البيت عليهم السلام، هذا جانب. الجانب الآخر، لم يكتف الإمام في حقل العلم بذلك فحسب، وإنما أيضاً أعان على ترويج العلم، شجع على ترويج العلم، فكان يبعث من بالأفذاذ من أصحابه إلى الأقطار، إلى الكوفة، إلى البصرة، يبعث بهم إلى العراق، إلى البلدان، إلى القرى، إلى النواحي، حتى ينشر العلم ويبث الثقافة الدينية في المجتمعات في ذلك العصر. وكان له نواب، وكان له وكلاء في الأقطار، وكان الإمام يتعاطى معهم، وكان يتنقل بنفسه بين المدينة والكوفة، إذا جاء إلى الكوفة عقد جامعة علمية، وإذا عاد إلى المدينة عاد إلى قاعدته الأولى العلمية وجامعته الأولى العلمية سلام الله عليه، حتى قال على خبر 4000 عالم يقولون حدثنا جعفر بن محمد، واطلعت على خبر 10000 عالم كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد الصادق. كان رواج للعلم بشكل غير طبيعي بحسب الوسائل والمعطيات في ذلك العصر. كان الإمام نشطاً نشاط لا يضاهى في إنعاش المسألة العلمية، ما كان يفتأ ولا يرتاح سلام الله عليه، دائماً غنياً غزيراً يفيضه بكل ما تعنيه تلك الكلمة من معنى سلام الله عليه. ولذلك نجد نحن في جانبنا كشيعة الروايات الكثيرة الكافرة التي تروى عن أبي عبد الله مولانا الصادق سلام الله عليه كثرت تلك الأحاديث التي تروى عنه بأبي وأمي حتى سمي المذهب باسمه، فيقال المذهب الجعفري، أصبحنا ننسب إليه سلام الله عليه لأنه في عصره سلام الله عليه أعطى ملامح تلك المدرسة، مرتكزات تلك المدرسة الأساسية، وربى جيلا من العلماء يعرفون هذه المدرسة بقواعدها ومنطلقاتها الأساسية على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. هذا في الحقل العلمي، ونكتفي بهذا القدر، وإلا الحديث عن هذا النطاق واسع جدا، ويعلمه أرباب الحوزات العلمية الذين ينتسبون إلى الحوزة العلمية، العلماء الذين يقفون على التدريس في على مر العصور إلى عصرنا هذا، السيد أبو القاسم الخوي، آية الله، السيد السستاني، كذا، هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار يعرفون من هو جعفر بن محمد الصادق وما هي الأسس التي وضعها حتى تنطلق هذه المدارس العظيمة جدا والتي تنسب إليه، فيقال بالمذهب، فيقال المذهب الجعفري. الوجه الآخر والدور الثاني الذي قام به الإمام سلام الله عليه في حياته في تلك الفترة سلام الله عليه، إنعاش الشعائر. ولاحظ الإمام كان يلاحظ بأنه للعلماء عطاء ولكن للعام عطاء، لا يمكن للعالم فقط أن يحصر نفسه في الحوزة دون من النزول إلى الساحة، فكان الإمام ينزل إلى الساحة بكل ثقله سلام الله عليه، ويؤكد على النقاط التي من شأنها تبث الثقافة الدينية الخاصة والعامة في طبقات المجتمع على اختلاف فهمها ووعيها. وهو الذي كان يقول: أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فكان الإمام في مجلس العلم حديث علم، ولكن في المسرح العام كان الإمام يتصدى أيضا لهذا الجانب، وكان ينزل إلى الساحة بنفسه، كان يركب إلى الحج، ولا يجرؤ أحد أن يركب إلى الحج كشعيرة مقدسة، تعتبر الحراك إلى الحج يعتبر شعير وهو تعظيم لشعائر الله، فكان لا يجرؤ أحد أن يركب للحج حتى يركب جعفر بن محمد، يعني زعامة ديني. ثم إذا ذهب إلى مكة كان يجلس في الحجر، وهذا الحجر يسمى بيت إبراهيم، وهم آل إبراهيم عليهم السلام، وكان يجلس أيضا في المقام سلام الله عليه، وكان يتصدى للناس بجميع الطبقات الذين يأتون من الأقطار يقولون: هذا جعفر بن محمد، البقية الباقية من آل رسول الله. فتأتيه الناس سلام الله عليه من جميع الطبقات تلوذ به وتهش إليه، فكان الإمام يتصدى لكل المسائل. الإمام في هذا المسرح كان يؤكد على الشعائر، حتى أنه يستأجر بعض الشعراء الذين ينشدون الشعر على أبي عبد الله الحسين في موسم الشعر في موسم الحج، وكان يشجع ويأمر بالبكاء على أبي عبد الله الحسين، وكان يؤكد على الزيارة للإمام الحسين، وكان يشجع الشعراء أن يقولوا المرثيات في الإمام الحسين، وكان يشجع طائفة من المنشدين أن ينشدوا في مصيبة الحسين. لماذا؟ لأن مسألة الحسين تلهب الشعور والوجدان الشعبي، لأن مسألة الحسين ليست مسألة خاصة بأهل العلم، لا، وإنما هي مسألة عامة تخص جميع طبقات الشعب، لأنها تدغدغ الجانب العاطفي عندهم، وتبرز الظلامة، وتبين الحق من الباطل، وكذلك تجمع هذه الأمة على قضية الحسين قال فيها: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فكان الإمام يشجع الشعائر المرتبطة بالحسين سلام الله عليه لهذا الغرض، لأنه هذه الثورة تعيش في الوجدان الشعبي، فكان الإمام يعززها بالأخبار والروايات عن رسول الله، ومنه سلام الله عليه في ثواب البكاء، في ثواب عقد المجلس، في ثواب الرثاء، في ثواب الإنشاد، في ثواب الزيارة. وما كان الإمام يترك هذه المشاعر أو الشعائر دون ما يضع لها تنظيما. الأئمة عندما أمرونا بالزيارة وإقامة الشعائر أعطونا الضوابط في ذلك. ما أكثر نصوص الزيارات الواردة عن الإمام الصادق وعن باقي الأئمة التي تحرك حراك الشيعة اتجاه الزيارة وتعطيها الصورة الصحيحة التي تنسجم مع القرآن والسنة المطهرة. إذن الإمام ما كان يأمر بإحياء الشعيرة فحسب، وإنما كان يعطي برامج وتنظيمات لتلك الشعيرة المباركة، فكان أعطى ملامح والمنطلقات الأساسية لإحياء هذه الشعيرة، فكان يشجع على الشعر، وكان يأتي بالشعراء هو بنفسه يطبق ذلك، وكان يأتي بالمنشدين ينشدون في الحسين، وكان يبكي حتى يرتفع صوته سلام الله عليه، ويعطينا الروايات في ثواب إحياء هذه الشعيرة. هذا في الحقل الذي يتعلق بشنه الإمام سلام الله عليه. في الجانب الذي كان الإمام سلام الله عليه استفاد منه في إحياء الشعائر لينعش المجتمع الإسلامي بجميع طبقاته، وهذا له مساس بالمسألة الدينية، لأن حركة الإمام الحسين هي قامت على أساس وهو حماية الشريعة، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. إذن تتقولب بهذا القالب، فكان الإمام يؤكد عليها سلام الله عليه. الجانب الثالث والأخير الحضور الاجتماعي. قام الإمام في الحقل الاجتماعي أولاً يفتح داره، فكان الإمام له هناك مجلسان، يفتح دار للعلماء، وهذا حديث خاص بالعلماء، وله مجلس آخر وهو الحديث مع عامة الناس، يأتيه الفقير، يأتيه أرباب المسائل، يأتيه من يريد أن يقضي له في مسألة، فكان الإمام يتصدى لذلك كله. في المسرح الاجتماعي الإمام كان يلتقي بالناس، وكان يعيش هموم الناس، وكان يعطي تعليمات للناس، حتى تقول بعض الروايات أنه إذا جلس في مجلسه كان يوضع له كرسي، فيأتيه الشيعة من جميع الأقطار، خاصة بعد موسم الحج في المدينة المنورة، يوضع له كرسي فيجلس على ذلك الكرسي، فيعطي عطاء يناسب تلك الطبقة من الشيعة، توجيهات أخلاقية وإرشادات، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم، أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. يؤتى بالرجل في معنى خبره فيقال أن هذا الرجل أو فيه سوء خلق، فيقال هذا من شيعة جعفر، لا والله ليس من شيعة جعفر. ثم يؤتى بالرجل وعنده حسن خلق بمعنى خبره فيقال هذا من شيعة جعفر، إنه والله من شيعة جعفر. حبونا حب الإسلام. فكان الإمام سلام الله عليه في المسرح العام في الحقل الاجتماعي كانت له مقولات كثيرة جدا ووصايا وإرشادات لا يتسع المجال لذكرها، كان يعطيها لتلك الطبقة من عامة الناس. وفتح مضيفا في المدينة الإطعام، لأنه يرد إلى المدينة من يزور النبي صلى الله عليه وآله لزيارة الرسول والأئمة الأطهار عليهم السلام والسيدة الزهراء، ولم يكن في تلك الفترة يوجد فنادق أو ما شاكل ذلك، فكان الإمام قد فتح مضيفا لاستقبال الناس، حتى قالت تلك الروايات كان يجيد الطبخ، يعني يأمر غلمانه أن يطبخوا، وكان الطعام الذي يطبخه طعام جيد، وكان يقف بنفسه على القدور ويأمر بتوزيع ذلك الطعام حتى تفرغ تلك القدور، وكان يجيد الطعام، يعني مو طعام أي كلام. ولذلك المضيفات اللي تشوفون الآن في كربلاء وهذه الضيافة، إنما الذي أسس لها من هو؟ مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق وباقي الأئمة عليهم السلام، شعيرة الإطعام، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام في الخبر الذي يروى بمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فتح مضيفا وكان يطعم وكان يقوم بالصدقة بنفسه وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والروايات في ذلك لا تحصى كثرة. فكان سلام الله عليه يتصدى لذلك كله، ولكن إذا فرغ لنفسه وكان وحيدا لنفسه وجن عليه الليل يحتال الإمام إلى حالة أخرى، آه تطرق أبواب السماء، يتفرغ للدعاء وللعبادة والتهجد، كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر سلام الله عليه. ومع ذلك الإمام ما كان يسلم في تلك الفترة من تلك المضايقات التي كانت من الخلفاء الذين عاصروه سلام الله عليه. فكان في أحد الفترات تحرق الدار عليه وعلى عياله، فيقوم بنفسه في إطفاء النار. ثم أمن الإمام سجن في بعض الفترات، ثم أمن الإمام يضيق عليه بأنواع المضايقة، حتى روى جمهر من المؤرخين أن الخليفة العباسي دس للإمام سما نقيعا حتى يتخلص من وجود الإمام، لأن الإمام يعتبر صورة مصغرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يستطيع الخليفة في ذلك الزمان أن يجاري الإمام في علمه وفي كرمه وفي سماحته وفي مكانته التي جعلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين، حيث قال تعالى على لسان إبراهيم لما دعا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فكانت القلوب تهوي إلى الإمام سلام الله عليه. ولكن الخليفة لم يستطع ولم يطق ذلك، فقام بهذه الجريمة الجبانة، وهو أن دس لمولانا الصادق عليه السلام سما نقيعا. عظم الله أجوركم، وكان ذلك السم قدموه في طعامه، عظم الله أجوركم حتى سرى ذلك السم في جميع بدنه، واضطجع الإمام على فراش علته يمد يدا ويقبض أخرى، وقد سرى السم في جميع بدنه وثقل حاله ووهت أركانه، عظم الله أجوركم وحانت منه الوفاة، فقال اجمعوا لي، فجمع له من كان له صلة بمولانا الصادق عليه السلام، فقال تلك المقولة لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة وجعل مولانا يوصي بوصاياه ويعهد بعهوده إلى مولانا موسى الكاظم عليه السلام، ولما قربت منه الوفاة استقبل القبلة واللسان يختلج بذكر الله، عرق منه الجبين، سكن منه الأنين، واللسان يختلج بذكر الله، واشتاق الحبيب إلى حبيبه يا الله، وفاضت روحه الطاهرة ألا من مناد أيوا إماما، أيوا جعفرا، أيوا مصيبة. قام مولانا الكاظم بتجهيزه وضعه على مغتسله، فقام بتغسيله وأدرجه في أكفانه وصلى عليه وخرج العالم لتشييعه، شيعوه تشييعا مهيبا إلى مثواه الأخير، حيث الناس خرجوا وقد ماجت المدينة بأهلها كيوم مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الرؤوس جملة منكسي سود الأعلام، والنساء تلطم صدورها والزلم تلطم لها، وعن غريب الغابرية وين غابت شيعته. يا شيعة ما أمسى الليل إلا والإمام في ملحودة قبره معززا مكرما، مسرج عليه الابن مهال عليه التراب، ولكن حر قلبي لحسين والعقيلة تنادي: أما فيكم مسلم؟ أما فيكم موحد؟ لماتي الفتى المعزوز يا هي تصير زلزالة، ناس الليل قبر تحفر وناس تجيب شيالة، بس حسين أبو اليمة داس الشمير بين عادة. وحسينا سمعنا اليوم وتيجي دفان يحفر قبر ويفصل أجفان، ما سمعنا اليوم تظل عريان وتجري عليه الخيل ميدان، اي والله وتجري عليه الخيل ميدان، ونادت خويا وفوق صاويبك يرضوك، ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك، والسيف يا حسين تحت الخيل خلوك، وصدرا تربيه البتول بحجرها. يا الله، اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك بمولانا الصادق شافي المرضى سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء، اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بجاه محمد وآله النجباء، اللهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول واجعل محله عامرا دوما بطاعتك لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء، وإلى روح خادم الحسين هذا الفقيد العزيز في هذه الأيام الملا محمد علي المسيري، إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح خدمة الحسين المباركة، الفاتحة مع الصلوات.